بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في مستحدثات المسائل، ووصل كلامنا إلى مسألة 2. قال: لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة لأنه ربا. لا يجوز الاقتراض بمعنى لا يجوز شرعا بالحرمة التكليفية أن المكلف يقترض، يأخذ على نحو القرض أو الدين من البنك الحكومي بعض الأموال على أن تكون دين أو قرض في ذمته، بشرط أن يرجع الأموال بعد مرور زمن مع دفع الزيادة عليها. مثل الشخص اللي يقترض من البنك 10 ملايين يسددها بعد مرور سنة بشرط أن يدفع 11 مليون، فالشرط الزيادة وين حصلت؟ بالمليون الزائد. هو هذا الاقتراض بشرط دفع الزيادة. هذا الأمر محرم تكليفا، واللي يرتكبه يلزم عليه الإثم والعقوبة والعصيان، لأنه ماذا المصنف قال؟ لأنه ربا، لأنه قرض ربوي محرم، لأن قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو حرام. هاي من ناحية منه الحرمة التكليفية. بعدين الآن راح نذكر إن شاء الله أتوجد حرمة وضعية فيه. حرمة الوضعية يعني الصحة، الفساد للعقد، يملك الزيادة البنك، لا يملكها. نعم. قال: بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه، يعني من دون فرق في الحرمة لهذا القرض الربوي المحرم، بين أنك تقترض من البنك مع وجود رهن، والرهن هو المقصود بوثيقة الاستئمان على الدين. البنك يعطيك 10 ملايين ويقرضك إياها، بس يأخذ عليك رهن أنه بيتك رهن، إذا لم ترجع 10 ملايين إحنا نبيع بيتك ونستوفي قيمة القرض منه، أو سيارتك رهن، أو هذا مقدار الذهب رهن يمكم، إذا لم أرجع لكم القرض خلال السنة لكم الحق أن تبيعون هذا العين المرهونة وتستوفون من عندها قيمة القرض. هذا يسموه مع الرهن أو بدون الرهن. مثل الشخص اللي يقترض 10 ملايين من البنك بشرط يدفعها 11 مليون بعد مرور سنة، لكن من دون أن يعطيهم وثيقة الاستئمان على الدين. نعم، هذا يسموه بدون رهن. إذن في كلا الفرقين ماكو فرق، لأن يوجد إطلاق في الحرمة سواء كانت بالرهن أو بدونه. هذا بالنسبة للحرمة التكليفية. الآن نتكلم عن الحرمة الوضعية من حيث صحة الفساد، الصحة والفساد للعقد. قال: ولو اقترض كذلك، يعني بشرط دفع الزيادة، بطل الشرط. شرط دفع الزيادة اللي هو المليون للبنك، لأنه اقترض 10 ملايين يريد يرجعها 11 مليون، وين شرط الزيادة حصل؟ بالمليون الزائد. هذا شرط بطل الشرط، يعني شرط باطل لا يجب الوفاء به، لأنه أمر محرم، ويشترط في صحة الشروط أن لا تكون مخالفة للكتاب والسنة. هاي مر علينا إذا تذكرون في باب خيار الشرط، هناك من شروط الشرط أن لا يكون مخالف للكتاب والسنة، أي يكون شرطا سائغا في نفسه ليس محرم شرعا، فلهذا يبطل الشرط لكونه أمر محرم، شرط دفع الزيادة. هذا بالنسبة إلى بطلان الشرط، يعني حرمة الوضعية. الآن نتكلم عن أصل العقد، يبطل أو لا يبطل. المصنف قال: كما يبطل أصل القرض وإن خلا عن شرط الزيادة، لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملكه للمقترض. بعد عندنا من الحرمة الوضعية أيضا أصل القرض هو باطل عقدا، لأن القرض عقد إجابة قبول، هو أصل باطل. لماذا؟ وإن كان خالي عن شرط الزيادة، يعني حتى لو البنك قرضك 10 ملايين ترجعها 10 ملايين نفسها بعد مرور سنة من دون شرط الزيادة المليون، حتى لو هو أصلا كقرض باطل. ما هو السبب؟ لأن من صحة شروط القرض أنه اللي قرضك يكون يملك المال حتى يكون إلى سلطان للتملك به ويقرضك إياه. الآن زيد إذا يجي يقترض من عندي، كن أنا أملك المال، مالي هذا أملكه حتى يصح لي أقرض للغير، لأن عندي سلطان التصرف عليه. أما إذا كان أنا ما مالك للمال، كما لو كان مال أخي أو أبي، ما لي سلطان أتصرف به، فما يجوز لي أقرضه، وإذا قرضت مال الغير يسمى تصرف فضولي باطل. هنا نفس الكلام، البنك لا يملك الأموال الحكومية التي تحت يديه. ما هو الوجه في ذلك؟ هذا بحث موجود عند فقهائنا، إنه الحكومة والدول اللي تسلط على الشعوب موجودة في تحت يدها أموال، هاي الأموال هي مصادر الموارد الطبيعية والثروات اللي تضع الدولة يدها عليها، وما تأخذه من الضرائب والرسوم والجمارك. يعني الآن الأموال الحكومية من مصادرها؟ أحسنتم، مصادرها لو موارد طبيعية، تستثمر الموارد الطبيعية مال الدولة، لو تأخذ الثروات المعدنية والزراعية والصناعية والحيوانية، لو تأخذ ضروب ورسوم وجمارك من الشعب، هاي كلها الدولة لا تملكها، لأن إحنا ورد عندنا بالدليل أنه كلها تكون بيد النبي، من بعده تكون بيد الإمام عليه السلام، هو يديرها لصالح المؤمنين، ومن بعده في عصر الغيبة ما بيكون بيد نائب الإمام العام اللي هو منه الحاكم الشرعي، هو يعطي الإذن في التصرف فيها. والآن الدولة واضعة يدها عليها وتستثمرها وتعمل بيها، لكن من دون إذن الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي ما له يد وسلطان، ليس مبسوط اليد حتى يأخذها منهم، فلهذا تسمى مجهولة المالك. لهذا أنتم كثير ما تسمعون أموال الحكومة مجهولة المالك. شنو يعني مجهولة المالك؟ يعني الدولة ما ليست مالكة لها، وليست لها حق التصرف فيها، فلهذا يسموه مجهولة المالك، ما يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي. طيب إذا الآن البنك عنده أموال، والبنك حكومي، يعني مصادر أمواله من؟ من الحكومة، والحكومة ما تملك المال، وجاي البنك يقرضك المال، هذا معناته البنك ما يملك المال، لأن البنك الحكومي هو أصل حكومة، والحكومة هي ما تملك المال، وجاي يقرضوك وهم غير مالكين له، لأن هو مجهول المالك، فلهذا يكون أصل العقد القرض باطل، لأن من شروط صحة القرض أنه اللي يقرضك شو يكون مالك للمال حتى يصح تقريضه إليك. واضح؟ هذا طبعا رأي مشهور عند أكثر فقهائنا، أنه الدولة لا تملك، لأن ما تضع يدها عليها هو ليس ملكا لها. نعم. وللتخلص من ذلك، طيب الآن إحنا عرفنا أنه الدولة ما تملك وأموالها مجهولة مالك، قرضها باطل، وإذا شرط الدفع الزيادة أيضا باطل. طيب إذا شخص راد يأخذ من الدولة، من البنك الحكومي أموال لأنه يحتاج إليها، كيف يأخذها؟ بأي وجه؟ وكيف يتخلص من القرض الربوي؟ ذكر المصنف عندنا طريقتين للتخلص من القرض الربوي المحرم. وللتخلص من ذلك، يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض الربوي، ويرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، وقد أذن للمؤمنين ممن يقبضه كذلك بالتصرف فيه على أحد وجهين. حتى نتخلص من فساد عقد القرض ونتخلص من شرط الزيادة المحرم، فماذا نفعل حتى نتخلص من ذلك؟ يجوز للشخص اللي يريد يأخذ أموال من البنك يأخذها، لكن مو بقصد القرض، لأنه قلنا القرض باطل والدولة ما تملك والعقد أصله باطل، فيأخذها منه بعنوان قبض المال، يعني يقبض المال من البنك فقط بعنوان قبض المال، بعنوان أنه البنك رفع يده عن المال وأباح لي أنه أضع يدي عليه، أنا أقبضه بعنوان الإباحة، أخذ منهم بقصد من البنك بعنوان قبض المال بدون قصد الاقتراض الربوي. وهذا الأخذ مال المال ووضع اليد عليه، يعني وضع يد على مال مجهول المالك، وإحنا قلنا المال المجهول المالك لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي، لأن هو نائب الإمام في عصر الغيبة. وهنا سماحة السيد يقول نحن قد أذنا للمؤمنين بإذن عام، ما يحتاج يأخذ يرجع إذن خاص، إحنا أعطينا إذن عام، كل من يريد يأخذ من أموال مجهولة المالك من البنوك الحكومية له الحق في ذلك، قد أذنا له، ويقبضه كذلك، يعني بعنوان قبض المال لا بعنوان القرض الربوي، ويجوز له يتصرف فيه على أحد وجهين، أما أن يتملكه من غير عوض، يعني بعنوان الإباحة، أباح إليه والحاكم الشرعي أباح إليه أنه يضع يده فيتملك بعنوان الإباحة من غير عوض، يعني شنو من غير عوض؟ يعني ما مطالب بدفع ما يقابله، لأن قلنا هو في أصله مو قرض، فهو يتملك ويضع يده عليه بعنوان قبض المال من غير أن يدفع عوض في قبالة علم للدولة، لأن مجهول مالك والتصرف به بإذن الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي قد أذن لك في التصرف وقبضه، فأضع يدي عليه من دون أن أعطي عوض علم للبنك. ونعم، بس رح سائل يسألنا يقول مو البنك شارط عليك تدفع زيادة، فهاي أنت شون تقول من دون عوض والبنك هو يريد منك زيادة؟ يعني أكو في قبالة عوض. نعم، المصنف يقول ولا يضره عند إذن العلم بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة، فلو طالبه به ما جاز له الدفع إليه. نعم، أنا من أقبضه أقبضه بعنوان مجهول المالك وقبض المال ووضع اليد عليه بنحو الإباحة بإذن الحاكم الشرعي، وإن كنت أعلم هم البنك من رفع إيده عن المال، رفع مو على نحو المجانية، رفع على أنك ترجع أصل المال وتأخذ ويأخذون منك زيادة. المصنف يقول هذا ما يضر، مجرد علمك بأن البنك سوف يلزمك ويطلب منك دفع أصل المال اللي هو 10 ملايين ودفع الزيادة اللي هي 1,000,000، لأن ترى خرجت منهم 10 راح تدفع لهم 11. نعم، فلو طالبه البنك بالأصل المال والزيادة يجوز له يدفع لهم بعنوان ماذا؟ بعنوان إنهم يأخذونه من يده تسلطا، بحيث لأنه لو لم يدفع ماذا يفعلون؟ يسجنوه أو يضروه، فرح يأخذوه من عنده غصبا تسلطا، وهذا ما يضرك. واضح؟ هذا التصرف الأول. قال أن بأن يتملكه، يعني الشخص اللي يأخذ المال من البنك يتملك المال من غير عوض، يعني لا بعنوان قرض ولا يدفع قبال أمامه، إنما يأخذه بعنوان الإباحة قبض اليد. ولا يضره عند إذن العلم بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة، مجرد علمك إنه البنك راح يلزمك بذلك وإذا لم تدفع راح مثلا يسجنك أو يضرك، هذا ما يضر. فلو طالبه، يعني البنك طالب المكلف بهما، يعني بأصل المال والزيادة، جاز له أي للمكلف الدفع إليه، يعني دفع أصل المال والزيادة لمن؟ إلى البنك، لأن راح يأخذون من عدة تسلطا، أو تستطيع أن تعبر مثلا من غير رضا، وهذا ما يضر عليك. هاي أولا. اثنين، وأما بأن يحتسبه قرضا على نفسه ويكفي عند إذن وفاءه للبنك ذاته وتبرأ ذمته بذلك، ولا يضره العلم بأن البنك سوف يلزمه بدفع الزيادة أيضا، فلو طالبه بها جاز له دفعه إليه. التصرف الثاني إنك تقبض المال بعنوان إنه مجهول مالك قد أقرضه إليك الحاكم الشرعي، يعني الحاكم الشرعي إلى ولاية التصرف على أموال مجهولة المالك في عصر الغيبة، والآن الحاكم الشرعي هو قرضك إياه، من إذن لك بأخذه؟ يعني أذن لك بأخذه على نحو القرض، تقترض من الحاكم الشرعي أنت فتأخذه. ثم بعد ذلك عندما يأتي البنك ويريد من عندك توفيه، يكفيك توفي نفس أصل القرض اللي أخذته، بس أنا ما أخذته من البنك، أخذته بإذن الحاكم الشرعي، فعندئذ البنك سوف يلزمني بدفع أصل المال، وإذا وفيت للبنك نفس ذاته راح تبرأ ذمتك، بعد لا شيء عليك، يرجع نفسه مجهول المالك تحت يد الحكومة، والحاكم الشرعي إذن لك تأخذ بعنوان القرض منه وترجعه لمن؟ تحت يد الحكومة، هذا ماكو مانع منه، وتوفي نفسه ويبقي. أسأل عليك تسأل تقول لماذا يرجع يوفي لهم؟ مو أنت خدت بعنوان القرض من الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي جوز لك تأخذ بالقرض، بس ترجع بعنوان مجهول المالك، فترجع للبنك بنفس أصل المال من دون زيادة. طيب، وإحنا نعلم هم شارطين عليه يأخذون مني زيادة، المصنف يقول ذلك لا يضرك، حتى لو علمت إنهم راح يأخذون منك الزيادة، وإذا أخذوا الزيادة فإنهم يأخذون من عنوان التسلط عليك، وهذا ما يضرك. قال بأن يحتسبه قرضا على نفسه، يعني إنه شنو قرض على نفسه؟ يعني يرجع يوفي كعنوان مجهول للمالك ويرجع تحت يد البنك، نعم، ويكفي عندئذ وفاءه للبنك ذاته اللي أخذت من عنده أصل المال، وتبرأ ذمته بذلك، يعني بعد ما ملزم بشيء ذمته تكون بريئة، لأنه أصل قرض مجهول المالك رجع مجهول المالك. ولا يضره العلم بأن البنك سوف يلزمه بدفع الزيادة أيضا، والمليون الزائد فوق العشرة ملايين راح يأخذوا منك البنك. يقول مجرد علمك أنه راح يأخذوا ما يضر على أصل المعامل التصرف، وإذا طالبوك به البنك يجوز لك تدفعه من عنوان التسلط ويأخذوه من يدك شنو غصبا من دون رضاك، هذا لا مانع منه. طيب شنو الفرق بين هذين التصرفين؟ الفرق بيناتهم إذا أنت تملكت من غير عوض، يعني ملكته من وضع يدك عليه، وإذا ملكته يعني من الآن إذا فاض عن حاجتك أو مرت سنة عليه يجب تخميسه، هذا تملك من غير عوض. إذا تملكت المال دخل في ملكك، وإذا دخل في ملكك من الآن يجب عليك دفع خمسه إذا ما تستخدمه أو فاض عن المؤنة أو دخلت رأس السنة الخمسية وأنت ما مستخدمه في المؤنة، لا بد من تخميسه. أما التصرف الثاني تحتسب قرض على نفسك، معناه أنه لا يجب عليك تخميسه حتى بعد دخول السنة الخمسية، لأنه ما دام قرض القروض والديون لا تخمس، لأنه ما حصل عنوان الفائدة عندك. نعم إذا سددت إذا صرفت خلال مؤنة السنة خلال المؤنة وصرفت بالأمور المؤنة هذا يسقط عنه الخمس، وإذا دخلت رأس السنة الخمسية وما صرفه شو واجب عليك؟ واجب عليك تخمس الأقساط مال القرض عند دفعها لو مر عليك سنة خمسية وانت ما مستخدمه. هذا الفرق بين الوجهين. على التصرف الأول يجب التخميس فورا بمجرد مرور السنة، أما إذا حسبت قرض على نفسك ما واجب عليك تخمسه. إذا صرفت بالمؤنة سقط الخمس، وإذا دخلت رأس السنة الخمسية وبعدك ما مستخدمه بالمؤنة تخمس فقط الأقساط اللي سدد بيها القرض اللي دفعته للبنك. كل قسط تدفعه تخمسه، وإذا دفعته كله من بعد السنة السنة الخمسية كنت تخمسه، كنت تخمسه لأن فاض عن حاجتك. نعم. مسألة رقم ثلاثة، يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة. الإيداع واضح عندكم أنك تودع وتوضع بعض الأموال في البنك، وغرض الإيداع يكون الائتمان على المال كوديعة عند البنك، لهذا احنا سميناه إيداع، يعني تضع المال وديعة عند البنك لغرض الائتمان عليه. إذا وضعت أموالك بالبنك حتى وأودعتها حتى البنك يأتمنها ويحافظ لك عليها، هذا في أصل إقراض، لأن أنت من تضع أموالك عندهم يعني أقرضتهم بمعنى إقراضها. لهذا المصنف قال الإيداع ترى في أصل إقراض، لأن البنك من راح يأخذ منك أموالك؟ ترى البنك ما راح يضعها في صندوق ويحافظ لك عليها مثل صاحب الوديعة، البنك راح يأخذها ماذا يفعل بها؟ يتصرف بيها ويستثمرها. هذا والشخص اللي ياخذ منك الاموال ويتصرف بها ويستثمرها هذا يعني شنو معناها؟ يعني اقترضها منك، اقترضها من عندك، لان الوديعه ما يجوز التصرف فيها، ممر علينا في باب الوديعه. اذا شخص ترك عندك وديعه استئمان ما يجوز لك تصرف فيها، البنك هنا يتصرف ويستثمر بالاموال، اذا هذه ليست وديعه بالمعنى الاصطلاحي الشرعي. لهذا المصنف قال هذا الإيداع هو في أصله بمعنى إقراضها، إحنا نسميه إيداع بس هو في أصله قرض، لأنه أنت تعلم إنه البنك راح يتصرف بأموالك ويستثمرها، ما يضعها في صندوق ويحافظ عليها، وعند المطالبة منك يدفع لك غيرها، يدفع لك غيرها، حتى ما يدفع لك نفس جنسها، يدفع لك غيرها. هذا معناه أنه هذا مو إيداع بالمعنى الإصطلاحي الشرعي، إنما يسمى إيداع لغة، لكن هو في أصله إقراض، لهذا المصنف قال بمعنى إقراضها. إذا أودعت أموالك في البنوك الأهلية، وقلنا البنوك الأهلية يعني منه رأس المال راجع فيها إلمن لبعض الأهالي، هذا راح يمعنى إقراض لها، يعني هم راح يصرفون بها ويستثمروها مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، وما مشترط عليهم يعطوني زيادة. أودعت يومهم بمعنى أقرضتهم مثلاً 10 ملايين، ما شارط عليهم يعطوني زيادة مليون أو نصف مليون أو مليونين، مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، فقط وضعت يومهم بعنوان الاستئمان كوديعة عند البنك. هذا يجوز أو لا يجوز؟ المصنف يقول مع عدم اشتراط الزيادة يجوز، يجوز، لكن الآن نريد نفسر ما معنى عدم اشتراط الحصول على الزيادة. هل أنا فقط أسكت وما أشترط عليهم؟ لو أني مثلا أنوي وأبني في نفسي إنه لو أعطوني الزيادة وأعطوني إياها ما أخذه، هذا معناه. لو معناه إنه القرض مالي ما متعلق ولا منوط بالتزام البنك أن يدفع زيادة أو لا يدفع زيادة. بعض فقهائنا قال إنه معنى عدم اشتراط الزيادة إنك تنوي في نفسك إنه إذا البنك ما أعطاك الزيادة ما تطالب بيها، هو هذا عدم اشتراط الزيادة. المصنف يقول هذا المعنى مو صحيح، لأنه يتلائم مع الاشتراط وعدم الاشتراط، إنما المعنى الصحيح إنك ما تعلق ولا تجعل إناطة القرض بالتزام البنك، يعني ما متعلق إيداعي وإغراضي للبنك بالزيادة أو عدم زيادة، ما متعلق بالزيادة، يسموها عدم الإناطة، عدم تعلق أصل القرض على حصول الزيادة أو عدمها. يعني أني ما إلي علاقة بالزيادة، اشترطت أو لم تشترط، أعطوني أو ما أعطوني، لأنه أني ما معلق قرضي عليها، أني وضعت أموالي فقط لغرض الاستئمان، لغرض الحفظ، وفي وقت اللي أحتاجه أرجع أسحبها من البنك يعطوني إياها، هذا فقط. نعم، لهذا قال يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة. طيب هسه سائل يسألنا يقول إذا هو يضعها عند البنك وما يشترط يحصل على فوائد وزيادة، شنو فائدة هذا الوضع؟ نقول يحصل على فائدة الإيداع اللي هي الائتمان على المال كوديعة عند البنك، بحيث متى ما يحتاجها يرجع يأخذ أمواله منهم، وهم البنك راح يقدموا له خدمة حفظ المال، خدمة حفظ المال، ويجعله تحت تصرفه عند الطلب. الآن إحنا عرفنا الإيداع يجوز بمعنى الإقراض مع عدم اشتراط حصول الزيادة. الآن ما هو تفسير عدم اشتراط حصول الزيادة؟ قال المصنف بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة. عدم الإناطة يعني عدم تعلق، عدم تعلق القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة. الإقراض مالي ما إلى علاقة بمسألة دفع الزيادة، ولا ملاحظة ولا ناوي ولا أريده، أنا أصلا إقراضي واعتمالي للمال عند البنك ما متعلق ولا متوقف على ماذا، على ماذا؟ دفع الزيادة، بحيث لو لم يشترطوا علي دفع الزيادة لا مع ذلك أودعت أموالي. هذا معنى أنه عقد القرض مالي الإيداع عند البنك ما متعلق بالزيادة، والدليل على ذلك بحيث حتى لو لم يشترطوا هم البنك على أنفسهم أن يدفعوا لي الزيادة، أني اشترطوا أو ما اشترطوا إقراضي وإيداعي ما متعلق بها، بحيث حتى لو لم تكن شرط زيادة أو عدمها أني مودع. وشنو الفرق بين الاشتراط وعدم الاشتراط؟ مرة الشخص يقدم على إيداع الأموال لأن قاصد أنه شنو يحصل على الفائدة، هذا يعني علق قرضه وإيداع على اشتراط الزيادة، ومرة شخص يقول موجودة زيادة أو ما موجودة زيادة، مشترطة أو ما مشترطة، أصلا أني قرضي ما متعلق بيها، ما منوط عليها، ما متوقف عليها، بحيث حتى لو لم توجد زيادة أني أودع أموالي. هذا سمعت السيد عنده معنى اشتراط عدم الحصول على الزيادة بمعنى عدم إناطة وتعلق القرض على ماذا؟ على بناء البنك يدفع زيادة أو لم يدفع زيادة، بحيث حتى لو لم تكن هاي فقرة الشرط الزيادة موجودة أن أودع أموالي. نعم، لا بمعنى أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطلبها منها. رأي بعض فقهائنا مثل السيد أخوي رحمه الله يقول اشتراط عدم الزيادة معنى أنك تقصد في نفسك أنه إذا بذلوا للزيادة أنا ما أخذها، هذا معنى عدم الاشتراط. معنى عدم الاشتراط أنه لو بذلوا لي الزيادة أنا أقصد في نفسي أني ما أخذها، أنه ما أطالب البنك بها، دفعوا لي أو ما دفعوا لي ما أطالبهم بها. لا بمعنى أن يبني في نفسه، يبني في نفسه يعني يقصد في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبه لم يطالبها منه، يعني آني حتى لو ما دفعوا لي الزيادة ما أطالبهم بها، هو هذا معنى عدم الاشتراط. سماحة السيد يقول هذا أن يبني في نفسه أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبه منه هذا غير وجيه. لماذا غير وجيه؟ هذا راح يبين السبب. فإن البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط. صحيح أنا إذا أبني على أني ما أطالب البنك هذا يجتمع مع عدم الاشتراط، صحيح معناه أنه أنا ما مشترط عليهم، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط. ويمكن أنه إذا بنيت أني أنه ما أطالب بس يوجد الاشتراط، لماذا؟ لأن أنا من أقدمت وقصدت الإيداع كان نظري وين؟ لحصول زيادة، لأن معلق قرضي على الزيادة، بحيث لو البنك قال إحنا ما نعطي زيادة لما أقدمت على الإيداع. فهذا معناه حتى لو بنيت بنفسك إنك لو لم البنك يدفع الزيادة لم أطالبه، حتى لو بنيت هذا القصد بنفسك هذا ما ينفي إنك أنت معلق قرضك عليه من على الزيادة، لأن معناه أنه لو عرضوها إليك راح تأخذها، لو عرضوها إليك راح تأخذها. أما لو لم يعرضوها علي ما أطالبهم، هو هذا عدم المطالبة صحيح يتماشى مع عدم الاشتراط، بس في نفس الوقت هو أيضا يتلائم مع البناء على أخذ الزيادة، بدليل لو عرضوها عليك لماذا تفعل؟ تأخذها. نعم إذا ما عرضوها عليك ما طالبهم، بس هذا معناه أنه أكو قصد عندك على استفادة الزيادة، وهذا يرجع في حقيقته إلى اشتراط الزيادة، لكن مو على نحو اللفظ إنما على نحو الارتكاز، مبني في داخلك إنك لو عرضوا لك الزيادة تأخذها، بس إذا ما عرضوها إليك ما تطالبهم. هذا ما نسمي عدم اشتراط، لأنه مجرد البناء والقصد في النفس على عدم المطالبة يلتئم مع عدم الاشتراط، في نفس الوقت يلتئم مع الاشتراط، بس اشتراط مبنائي ارتكازي موجود في نفسك، بدليل لو أعطوك الزيادة لأخذتها حتى لو قلت قتال ما شارط عليهم، ولو ما عرضوه علي ما أطالبهم. إنجلك هذا البناء بالقصد بالنفس ما ينفع. لماذا؟ لأن أكو ارتكاز في نفسك إنك لو عرضت لأخذت وإن كنت لم تشترط، وهذا في نفسه يرجع في حقيقته للاشتراط مبنى ارتكازي موجود في نفسك. فلهذا المصنف لم يرتضي تفسير عدم اشتراط الحصول على الزيادة بمعنى أنه يبني في نفسه ويقصد أنه البنك إذا ما دفع لي الزيادة ما أطالبه، هذا ما يكفي، لأنه الاشتراط موجود مبنائي في وين؟ في نفسك، بدليل أنك ما أقدمت على القرض إلا لأنه موجود ماذا؟ شرط الزيادة. وإن كنت أنت ما اشترطت لفظا، وإن كنت أنت قصدت في نفسك أنه لو ما عرضوا علي ما أطالبهم، بس ذلك ما ينفع، لأن اشتراط الزيادة والحصول عليها موجود مبنائي ارتكازي في نفسي. فإذا كيف نتخلص من شرط الحصول على الزيادة؟ المصنف يقول أنت تكون عندك شيء أنه ما تعلق قرضك على مسألة حصول الزيادة، ما تعلق قرضك، يسموه عدم الإناطة، مو تنوي بنفسك أنه لو عرضوها علي لم يعرضوها علي ما أطالبهم، هذا ما ينفع. إنك لا تعلق ولا تنيط القرض بمسألة أن البنك ملتزم بزيادة أو عدمها موجودة أو لا، هذا معنى عدم اشتراط الحصول على الزيادة. قال لا بمعنى أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه، يعني لم يطالب المكلف الزيادة منه من البنك، فإن البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط. يعني إذا أنت مبني في نفسك إنك الطالب، حتى لو ما مشترطها باللفظ، بس ارتكازا بنفسك موجودة، لأنه لو عرضوها عليك تأخذها. كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط. وحتى لو قلت أنا ما طالبهم، ما عدم المطالبة، إذا بنيت على عدم المطالبة هم موجود في نفسك ارتكازا، لو عرضوها عليك تأخذها؟ يقول نعم أخذها، هم عرضوها علي بس أنا ما مشترطها، ولو ما طانيها ما طالبهم. يقول لك ما ينفع، إذن أصل الاشتراط موجود، ارتكاز مبنائي، هم ما أقدموا إلا حتى يعطوك زيادة، وأنت ما أقدمت إلا لمجرد الاستئمان على الدين، إنما بقصد الحصول على الزيادة، بحيث لو عرضوها عليك لأخذتها. فأحدهما أجنبي عن الآخر، مسألة البناء والاشتراط أجنبي عن الآخر. لماذا؟ لأن أنت بنيت أو لم تبني، الاشتراط مبنى ارتكازي موجود بنفسك، فهذا أجنبي عنه. فحتى لو اشترطت عدم المطالبة هذا ما ينفع في سقوط عدم الاشتراط، لأنه نفس البناء أجنبي ويختلف وبعيد عن المطالبة. تطالب أو لم تطالب، تبني أو لا تبني، هذا ما ينفع. كون بالأصل ما تعلق قرضك على أصل الزيادة، عدم إناطة أصل القرض بمسألة التزام البنك بدفع الزيادة، هذا معنى عدم الاشتراط. يعني عدما مو وجودا، مثل أبني في نفسي أنه لو لم يدفعوها لي لم أطالبهم، لا، هو عدمي. عدم الاشتراط أمر عدمي، يعني قرضي وإيداعي ما متعلق ولا متوقف على مسألة زيادة وعدمها، هذا معنى عدم الاشتراط. نعم. مسألة 4، لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع شرط الزيادة، ولو فعل ذلك صح الإيداع وبطل الشرط. المسألة رقم 3، قلنا يجوز تودع بالبنك الأهلي بمعنى إقراضه، لكن مع عدم اشتراط الحصول في الزيادة. الآن المسألة الأخرى، ما يجوز تودع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع شرط الحصول على الزيادة، لأن هذا وين راح يدخل؟ في باب القرض الربوي المحرم. ولو فعل ذلك، يعني اقتراض من البنك وشرطوا عليه 10 ملايين واشترطوا عليه يدفع 12 مليون، راح يدفع زيادة مليونين بعد مرور سنة. لو فعل ذلك صح الإيداع وبطل الشرط. صح الإيداع يعني نفس إقراضك للبنك ما في مشكلة، صحيح، لأن هذا عقد الإقراض صحيح. الآن جينا نتكلم إحنا من الحرمة الوضعية، بالحرمة التكليفية حرام ما يجوز، بإثم وعقوبة وعصيان. بالحرمة الوضعية صح وفساد للعقد، نفس الإيداع صح، نعم، لأن الإيداع هو في أصل إقراض وماكو مانع أنت تقرض الجهة الحكومية، لكن الشرط اللي شطوا عليك اللي هو حصول على الزيادة باطل. فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه. يعني ماذا؟ البنك أنت أودعت يومهم 10 ملايين، قلت لهم بعد مرور سنة أجي أستلمهن، خلصت السنة أنت استلمت 10 ملايين، البنك شو أعطاك؟ أعطاك زيادة، أعطاك مليونين. هاي المليونين اللي أعطاك إياها أنت ما تملكها، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه. لماذا؟ لأن أنت ما حصلت هاي الزيادة من وجه شرعي، ما حصلت من وجه شرعي، فأنت ما تملكه، وكان موجود في ضمن شرط حرام، شرط قرض ربوي محرم ما يجوز. نعم. فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه، لأنه زيادة محرمة جاء عن طريق قرض ربوي. ولكن نعم، من ناحية القرض والزيادة آني ما يجوز لأخذها، لكن بالنتيجة البنك أعطاني إياها ووضعها بإيدي، والبنك حتى لو أرجحها إلى ما يأخذها من عندي، لأن يقول لي إحنا دفعناها إلى بهاي الزيادة، فماذا أفعل؟ المصنف يقول يجوز له التصرف فيها إذا كان واثقا من رضا أصحابه بذلك، حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاق الزيادة شرعا كما هو الغالب. الآن هم أعطوك الزيادة، أنت كزيادة بعنوان قرض ما يجوزك تأخذها، محرمة، لكن البنك وضعها بإيدي وسمحوا لي، قالوا لي أخذها وروح أتصرف فيها. يجوز لك تأخذها وتقبض المال بإيدك وتأخذها وتصرف به، مو بعنوان شرط القرض مال شرط زيادة مال القرض، إنما تأخذها بعنوان إباحة التصرف، لأن هم بنكهم أهلي والملاك أهالي، والأهالي المستثمرين بالبنك أموال تحت إيدهم، أموالهم هم ملكهم وجاي بيحول التصرف بيها، فأقبضها بعنوان إباحة التصرف. وماكو مانع إنه البنك الأهلي أهاليه يعطوك أموال، يقولوا هاي إحنا أبحنا لك الأموال، حتى لو كانوا يعلمون إنه هذا شرط فاسد وإنه إنه ما أنت كاستحقاق شرعي ما تستحقها، ولكن هم راضين، هم أباحوا لك التصرف فيها، فحينئذ يجوز لي أخذها وأصرف بها؟ نعم يجوز لك تأخذها برضا أصحابها وتستعملها بعنوان إباحة التصرف. قال ولكن يجوز له التصرف فيها إذا كان واثقا من رضا أصحابه، يعني أصحاب البنك الأهلي يكون عنده وثوق بأنهم راضين بالتصرف به، يعني يصير من نوع إباحة التصرف، وإباحة التصرف برضا أصحابه لا مانع منه، حتى على تقدير علمهم، أي علم أصحاب البنك الأهلي بفساد الشرط، يعرفون هذا شرط باطل فاسد لأنه نتج عن قرض وعدم استحقاقه للزيادة شرعا، وكان عندهم علم أنه أنت المودع، البنك يعلم أنت ما مستحق لهذه الزيادة من ناحية شرعية، كما هو الغالب، وهذا هو الغالب الأكثر الموجود بالبنوك الأهلية، من يعطوك الأموال يعلمون أنه هذا قرض ربوي، ويعلمون أنك ما تستحق شرعا، ويعلمون أنه هذا شرط فاسد، لكن هم يعطوك إياه لأنك أنت أقرضتهم، لأنك أودعت في بنكهم، لأن هاي سياستهم، لابد يعطون حتى الغير ماذا يقرضوهم. فبالتالي ما دام هذا الغالب وأباح لك التصرف، يجوز لك تأخذ الأموال وتصرف بها بعنوان الإباحة. أما المسألة الخامسة إن شاء الله يأتي الكلام والحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.